بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل وجه المصلي. هل في دليل لأهل الحلول؟ ما معنى؟ فما معنى قبل وجه المصلي؟ بين كونه قبل وجه المصلي، كما أن القمر قلنا يكون في العلو ويكون ماذا؟ قبل وجه الناظر إليه، وكذلك الشمس والسماء، فلا منافاة بينها أصلا. طيب، ناقص الأقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في ختام هذه الرسالة: لخص أقوال الناس في باب الأسماء والصفات، وأنه لا يمكن للإنسان إذا قال قولا أن يخرج عن هذه الأقسام، جعلها في 6 أقسام. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها. ثم سيأتي أن هؤلاء الذين يقولون تجرى على ظواهرها هم أيضا قسمان. قال: قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان الذين يقولان تجرى على ظاهرها فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف. وإليه توجه الرد بالحق. والمشبهة هم أناس في طوائف متفرقة، فالرافضة فيهم مشبهة أتباع هشام بن الحكم الرافضي، الكرامية فيهم مشبهة، الصوفية فيهم مشبهة. فالمشبهة هي فرقة، أو قل هي طوائف في فرق كثيرة، يقولون بتمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه. ومنهم من أثبت المماثلة في الصفات، أن صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، ومنهم من غلا وجعل المماثلة حتى في الذات، ومثل ذاته سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين. فهذا الصنف الأول ممن يقول تجرى على ظاهرها، لكن ماذا قال ظاهرها؟ ظاهرها ماذا؟ التمثيل، لأن الله قال: وخاطبنا بما نعقل، ولا نعقل إلا ما نراه. فإذا نثبت ما نراه مثل ما نراه. وهؤلاء لم يجمعوا بين الأدلة، فلو جمعوا بين الأدلة لعلموا أن الذي أمرهم بالإثبات هو الذي قال ليس كمثله شيء. قال: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك. على ظاهرها اللائق بجلال الله. لكن ينبه أن الموجود والذات هل هي من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليست من أسماء الله الحسنى. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في موضع آخر يقول إنها تطلق على الله تعالى من باب الإخبار أنه الذات والموجود والشيء وأمثالها، لا أنها تطلق عليه من باب الأسماء الحسنى. فباب الأسماء الحسنى توقيفي، وباب الإخبار يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ليس فيه نقص. قال: كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. قد مرارا أن الجوهر هو ما يقوم بنفسه، هذا مراد المتكلمين، وأن العرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. فمرادهم بالجوهر أي ما قد يسمى جسما، وبالعرض ما قد يكون صفة تقوم بغيرها ولا توجد بنفسها. قال: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. في حق من؟ في حقه أي المخلوق، عائد على المخلوق. قال: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر إما. قال: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. إذا كنا نثبت العلم والقدرة والكلام والمشيئة ولا نقول إنها أعراض كما هي أعراض المخلوق، وكذلك نثبت له الوجه واليدان ولا نقول هي أجسام كما أن صفات المخلوق ماذا؟ أجسام. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقي لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، وصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فهذا القسم الأول أو القسمان الأولان الذين يقولون تجرى على ظاهرها. ثم هؤلاء الذين قالوا تجرى على ظاهرها طائف منهم ضلت، وهم من المشبه الذين قالوا ظاهرها هو ما يماثل صفات المخلوقين، والطائف الثاني هم السلف الذين قالوا ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، وهؤلاء هم السلف. فمن قال، لم ذكر شبهة لأهل التمثيل للممثلة، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودتين، يعني قال الله تعالى أثبت لنفسه علما ويدا وأنا لا أعرف العلم واليد إلا ما للمخلوق، فإذا أثبت لله تعالى مثل ما للمخلوق. قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ يقال له: هل تثبت لله ذاتا؟ فسيثبتها. هل تجعلها من جنس ذوات المخلوقين؟ فيقول: لا، لله ذات تليق به. فيلزم أيضا في باب الصفات تكون مناسبة للذات، فذات الخالق الصفات التي توصف بها مناسبة لها، وذات المخلوق الصفات التي توصف بها مناسبة لها. قالوا من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل كيف هو في نفسه؟ فإن قال لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، كنه الشيء هو حقيقة الشيء، المراد كنه الباري أي حقيقته وما هو عليه في نفس الأمر، وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فإذا كنا لا نعرف كيفية الذات فإن باب أولى ماذا؟ لا نعرف كيفية الصفات، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ها؟ ماذا عندكم؟ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وأضبط وسنده صحيح، هو عند ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، اضطراب الناس إلى أقوال كثيرة في تفسير سورة الإسراء من فتح القدير، قال الشوكان رحمه الله قال وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 و100 قول، إلى 18 و100 قول. قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم الذين قالوا لا هي داخل الجسم ولا خارج الجسم، ولا هي متحركة ولا هي ساكنة، ولا مباين الجسم ولا مداخل له، وغير ذلك ما وصفوه وصفوا الروح به. قال حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها، حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. طيب هذان مثلان ذكرهما الشيخ الإسلام رحمه الله، وقد قرر هذين المثلين وتوسع فيهما في كتابه الرسالة التدمرية في الرد على الممثلة، يقول نمثل بمخلوقين من مخلوقات الله لم يستطع العباد معرفة كيفيتها ولم يستطيعوا الوصول إلى حقيقتها وهي مخلوقات، المثال الأول ما في الجنة، فالآن في الجنة أخبر الله تعالى أن فيها فاكهة وفيها نخل وفيها رمان، أخبر الله فيها أن فيها الأعناب، أخبر الله أن فيها الفرش، أخبر الله أن فيها الأنهار، وكل تلك التي ذكرت في القرآن في الجنة لا يماثلها ما في الدنيا، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد أسماء، فاتفقت معها في الأسماء فقط واختلفت في الحقيقة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، لا تعلم كيفيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر، أي لم يخطر على قلب الإنسان حقيقة ما في الجنة، مهما تخيل ومهما تفكر ومهما أدار هذا الأمر في ذهنه فإنه لا يخطر بقلبه ما في الجنة على ما هو عليه، وما في الجنة مخلوق، فكيف والله سبحانه وتعالى هو الخالق. فإذا وصفنا سبحانه وتعالى بوصف نفسه وسماها بما يوافق تسمية المخلوقين، فإن هذا الاشتراك في التسمية لا يلزم منه الاشتراك ماذا؟ في الحقيقة والكيفية، كما أن الاشتراك في أمور الدنيا وأمور الجنة حصل الاشتراك في التسمية أو لا؟ حصل الاشتراك في التسمية ولم يحصل الاشتراك ماذا؟ في الحقيقة والكيفية، بل كل حقيقة وكيفيته بما يناسبه. هذا المثال الأول. المثال الثاني الروح التي هي أقرب شيء للإنسان والتي هي في جسده، بلغت الأقوال فيها نحو 118 قولا من أقوال المتكلمين وأمثالهم، اضطربوا فيها غاية الاضطراب، وهي مخلوق من مخلوقات الله، بل قد جاءت صفتها في كثير من الأحاديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتها وأنها تنزع وأن البصر يتبعها وأنها تخرج وأنها تصعد وتنزل وتوضع في الحنوط وتوضع في تلك المسوح، جاءت صفتها بأدلة كثيرة، ومع ذلك لم يهتدي الناس إلى معرفة كيفية هذه الروح. ما هي هذه الروح التي هي جسم؟ دلت الأدلة أنها جسم لكن ليست كسائر الأجسام. كيف هي جسم وهي سارية في سائر البدن؟ كيف تقبض؟ كيف تنزع؟ كيف يراها البصر؟ هذا مع أنها ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف للعباد أن يدركوا كيفية الله سبحانه وتعالى وحقيقته؟ وهذان المثلان من أقوى الأمثلة التي يرد بها على من مثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، وقد عقد لها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة التدمرية قاعدة ومثل بهذه الأمثلة في الرد على الممثلة. طيب، هذان القسمان الأولان الذين قالوا تجرى على ظاهرها، ثم هؤلاء الذين قالوا تجرى على ظاهرها منهم من قالوا ظاهرها يليق بالله بدون مماثلة، وهؤلاء منهم السلف، وصنف قالوا ظاهرها أنها مثل صفات المخلوق، وهؤلاء الذي رد عليهم شيخ الإسلام بهذا الكلام. قال رحمه الله قال وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، يقولون هي على خلاف الظاهر، يقولون هذه الأدلة أدلة الصفات هي على خلاف الظاهر، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، قدمت معنا في أول الكتاب معنى الصفات السلبية والإضافية والمركب منهما. السلبية قلنا هي التي النفي فيها وليس فيها إثبات أبدا، يقولون الله لا يجهل، الله لا يظلم، الله لا يعجز، كذا يصفون الله بالنفي والسلب. والصفات الإضافية هي التي لا يظهر مدلولها إلا بالمقابلة وبالإضافة إلى غيرها، فنعرف أولية الله باعتبار أن المخلوقات ماذا؟ بعده، ونعرف أنه الخالق باعتبار وجود ماذا؟ هذه المخلوقات. فالصفات الإضافية هي التي يظهر معناها بالإضافة إلى غيرها، ولا يعلم معناها ولا يعرف إلا إذا أضيفت إلى غيرها وقرنت بغيرها، والمركبة منهما كما تقدم تكون مركبة من سلبية ومن ماذا؟ ومن إضافية. فمثلا قولهم أولية الله سبحانه وتعالى يقولون هي باعتبار أنه ليس قبله شيء، هو ماذا؟ صفة سلبية، ليس قبله شيء. وباعتبار أن أوليته لا تظهر إلا بمعرفة أن المخلوقات بعده، هذه ماذا؟ إضافية، فهي سلبية إضافية. قال: أو يثبتون بعض الصفات السبعة. ما هي الصفات السبعة؟ حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، يثبتها الأشاعرة. أو الثمانية، ما هي الصفة الثامنة التي أضافوها وهم ماتريدية؟ التكوين. وبعضهم يضيف ماذا؟ البقاء. أو الخمسة عشرة، أي بعضهم يثبت خمسة عشر صفة. هل هذا قول معلوم أنه لطائف من أهل البدع؟ لم أقف عليه أنه قول معلوم لطائف من أهل البدع أنهم يثبتون خمسة عشر صفة، لكن لعل هذا قول لبعض أفرادهم. أو يثبتون الأحوال دون الصفات. طيب، هذا معنى الأحوال. هذه البدعة ممن جاء بها وتفرد بها أبو هاشم الجبائي، وهو أحد كبار المعتزلة، يثبت الأحوال دون الصفات. ما المراد بالأحوال؟ اختلفوا كثيرا فيما هو مراده، مراد أبي هاشم بإثبات الأحوال، يعني هو في الحقيقة شيء ممتنع. قال الآمدي: قال: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية، يعني يثبتها شيء مثبت، غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، أي لا توصف بأنها موجودة ولا بأنها ماذا؟ معدومة. قالوا: هي واسطة بين الموجود والمعدوم. هذه الأحوال، الأحوال قالوا هو شيء واسطة بين الموجود والمعدوم. حتى قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق، قال: وهذا المذهب لا يعقله أبو هاشم نفسه. هو نفسه ماذا؟ لا يعقل هذا المذهب الذي قاله. قال: فكيف يناظر في تصحيحه خصمه؟ أي هو نفسه الذي ابتدع هذه البدعة وأثبت الأحوال دون الصفات، هو نفسه لا يعقل هذا المذهب ولا يثبته، يعني لا يعقله، أي لا يستطيع يفسره بما يثبت الإنسان. جعلوا مرتبة بين الموجود وبين ماذا؟ وبين المعدوم. حتى قال الشهرستاني: وليس للحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال، يعني يقول ليس له حد وضابط يعرف. قال: كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان. الآن هذان القسمان الذين قالوا ظاهرها ليس مراد، قالوا ظاهر هذه الصفات ليس مرادا، من هم هؤلاء؟ قال: فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. هذان القسمان الذين قالوا ظاهرها غير مراد. منهم الطائفة الأولى الذين قالوا ظاهرها غير مراد والمراد كذا وكذا. قلنا: وهؤلاء افتروا على الله من كم وجه؟ من وجهين كما تقدم. أولا أنهم نفوا المعنى الذي أراده الله وهو ظاهر النصوص. ثانيا أنهم أثبتوا معنى لا يدل عليه ظاهر النصوص وقالوا هو مراد الله، فكذبوا على الله بنفي مراده وإثبات ما لم يرده. وهؤلاء منهم قالوا ما التأويل من الأشاعر وأمثاله. وقسم يقول أن الله أعلم بالمراد منها، وهؤلاء منهم هؤلاء المفوضة، لكن قالوا نحن نعلم أن الله لم يرد إثبات صفة خارجية، لكن الله أعلم بمراد منها. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق، أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيره. بل بعض هؤلاء ممن ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، الذين جنوا على الإمام أحمد ونسبوا إليه ما لم يكن رحمه الله قائلا به ولا من مذهبه، يعني قالوا يجوز أن يكون الظاهر ألا ليق مرادا، ويجوز ماذا؟ ألا يكون المراد. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، وهؤلاء أيضا طائفة من من؟ من المفوضة. هذه ستة أقسام، وهي تنحصر في كم؟ في ثلاثة. قسم أول قالوا ظاهرها هو المراد، ثم منهم من قال ظاهرها على ما يليق بالله، ومنهم من جعل ظاهرها ماذا؟ التمثيل. وقسم قالوا ظاهرها غير مراد، ثم من هؤلاء من تجاوز وأثبت ماذا؟ وأثبت معنى آخر لم يرده الله عز وجل، ومنهم من توقف عند هذا. وقسم توقفوا، وبعضهم قال يجوز أن يكون المراد ظاهرها ويجوز ألا يكون هو المراد، وقسم سكتوا نهائيا ولم يكن نصيبهم إلا قراءة ألفاظها فقط. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، أي كل الأقوال في الصفات دائرة فيها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. وتعلم والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره، أي غيره من مسائل العلم، فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، طريق أبي داود وطريق مسلم من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وكثير من العلماء بل شبه إجماع بين أهل العلم على تضعيف رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وأنها مضطربة، بل هو إجماع العلماء، إجماع أئمة الحديث على اضطراب هذه الرواية وضعفها. ولذا هذا الحديث الذي في صحيح مسلم انتقده أبو الفضل الشهيد، أبو الفضل ابن عمار الشهيد رحمه الله في كتابه علل الأحاديث التي في صحيح مسلم، وعله بأنه من هذه الطريق وقد ضعفها الأئمة. كل طريق يروي فيها عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فهي مضطربة. ولذا قال الحافظ في ترجمته صدوق تغير إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير مضطربة. إلى الأحاديث لأبي الفضل الشهيد هو عندنا ضمن كتاب إكمال المعلم في مقدمة إكمال المعلم للقاضي الرياض، ورسالة صغيرة. قال فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، نهايات إقدامهم أي ما هو الأمر الذي وصلوا إليه حين أقدموا في هذا الباب حتى انتهوا إلى الحيرة والضلال. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. الخالق على من؟ المخلوق. الله أثبت لنفسه اليد فلا نعرف من اليد إلا اليد التي نراها، فإذا صفات الله مثل هذا قياس فاسد أو قياس الشمول أو قياس التمثيل كما تقدم معنا، أو قضية كلية وهي قياس الشمول لا تصلح إلا جزئية، أي يقولون كل متصف بالصفات فهو جسم، إذن الله تعالى متصف بالصفات فهو جسم، تقدم معنا هذا في شرح الطحاوية، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها كإجماعهم أن كنقلهم الإجماع أن مذهب السلف هو ماذا؟ التفويض، كما تقدم رد عليهم شرح السلف يقولون أجمع السلف أمروها كما جاء بلا معنى، يدعون أن هذا مذهب السلف وهذه الرسالة التي قرأناها من أولها إلى آخرها تبين بطلان هذا القول ونسبته إلى السلف، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، قد تقدم معنا أن الألفاظ التي هي أن الألفاظ في صفات الله وصفات الله هي من الألفاظ ماذا؟ المتواطئة، يجمعها معنى ماذا؟ كلي، ثم كل صفة تليق بمن أضيفت إليه وليست من الألفاظ المشتركة. قال ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة، غير الذي يخدأ لا يفضل للأمور، أوهمت الغرة ما يوهمه الشراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، الذي يأخذ شيئا ويقول أنا أتوسط فيه هذا يخاف عليه، وعلى من قد أنهاه نهايته، يعني يخاف عليه أشد من الخوف على من لم يدخل فيه أصلا، وأشد من الخوف على من قد بلغ الذروة في هذا الباب، فإن من بلغ الذروة غالب أمرهم ماذا؟ يرجعون، يصل إلى باب مغلق فيرجع، والذي لم يدخل فيه أصلا يسلم، فإذا هذا الذي في الوسط هو الذي يكون في الحيرة والضلال ويكون تائها فيخاف عليه أكثر. من هذا الوجه لماذا يخاف عليه أكثر ممن قد دخل إلى نهايته؟ لأن قلنا الذي دخل إلى نهاية غالبا يعرف ضلال هذا الطريق ويرجع. قال فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهى قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، الذي بلغ الغاية إذا رأى الحق بعد ذلك يقبل ويسار إليه. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا أي نصف المتكلم يفسد الأديان، وهذا أي نصف المتفقه يفسد البلدان، وهذا أي نصف المتطبب يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، يعني ما قد بلغ الغاية حتى يحكم الأمر ولا هو اجتنبه فيدخل في شيء منه يظن أن عنده ماذا؟ علم به ومعرفة، وليس عنده علم ومعرفة به. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، أي تحسبها حقا، وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. سند صحيح من الشافعي عند الخطيب وغيره. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول: النظر إلى هؤلاء أهل الكلام من وجهين. إذا نظرنا إليهم من حيث الشرع نطبق ما قال الشافعي: يضربوا ويهانوا ويعزلوا عن الناس لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. فإذا نظرنا إلى فعلهم بالشرع وما هو حكمهم فيه كان هذا النظر فيهم، وإذا نظرنا إليهم بالقدر وأن هذا الأمر قدره الله تعالى عليهم وصاروا في الحيرة والضلال، الحيرة استولت عليهم والشيطان استحوذ عليهم، نرحمهم في الحال الذي صاروا فيه وما هم فيه من الضلال والحيرة. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حبق السلف وعلمهم وخبرتهم. هذه النتيجة التي بدأ شيخ الإسلام الكتاب بها: مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه قاعدة ماذا؟ باطلة، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. بدأ بهذا الأمر وختم بهذا الأمر ليبين الإنسان ضرورة سلوك مذهب السلف في هذه الأمور. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العلم، وأتممنا بقراءته شهرا تاما، بدأنا في 14 من شوال 38 و400، واليوم 13 من ذي القعدة 38 و400، شهرا تاما استفدنا منه خيرا، ولم تكن التدريس بالطويل الذي هو التفصيل الذي ربما يحتاج كان أكثر من هذا، وكثير منها مسائل تقدمت معنا في كتب سابقة، وأيضا لم يكن بالتقصير المخل، بل لله الحمد فهمنا الكتاب وما فيه. ويا حبذا لو تراجعونه، أنا ما عندي وقت، أريد أن أنتهي بعض الأعمال هذه الأيام، فإذا كنتم ستراجعون أحدكم يراجع يسأل والبقية يجيبون في خلال هذا الأسبوع، تقسمنا 7 أيام أو 5 أيام. طيب، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.